بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في جولة جديدة من أوفى الأصحاب. هو من أحفاد جعفر بن أبي طالب عليه السلام، رجل جليل القدر عظيم المنزلة، ممدوح عند الأئمة، روى عنهم وله فيهم أشعار جيدة. كان ذا لسان بتار، عالما أديبا شاعرا ورعا، مقدما عند السلطان، مواليا لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، ومعارضا للحكم العباسي. كان من الأبواب المعروفين الذين لا يختلف فيهم. ولد في العام 80 بعد 100 للهجرة، وتوفي رضوان الله عليه سنة 261 للهجرة. كان له شرف زيارة الإمام المهدي عجل الله ظهوره، هو داود بن قاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري، من الأوفياء الذين يستحقون الذكر الجميل، وما يتحقق ذلك إلا برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به سوية مشاهدينا الكرام. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري. قال النجاشي فيه: كان عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام، شريف القدر، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي الخلاصة ورد أيضا: ثقة جليل القدر، عظيم المنزلة عند الأئمة، شاهد أبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمد عليهم السلام، يعني الجواد والهادي والعسكري، وكان شريفا عندهم، له موقع جليل. وقد زاد الشيخ الطوسي أنه روى عن الرضا عليه السلام أيضا، وفي نسخة الشهيد الثاني ونسخة صاحب النقد عن الفهرست أنه شاهد الرضا عليه السلام والجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وروى عنهم كلهم، وله عنهم أخبار ومسائل، وله شعر جيد فيهم، ويدل على أنه شاهد الرضا عليه السلام ما رواه عنه الصدوق في عيون الأخبار وفي التوحيد. ومن غريب ما يجد الإنسان في ترجمته ما قاله ابن طاووس في ربيع الشيعة، أن أبا هاشم الجعفري كان من وكلاء الناحية، يعني الإمام المهدي، الذين لا يختلف الشيعة فيهم. وهذا إن صح فإنه لا يكون من السفراء الأربعة المنصوص على سفارتهم، بل هو من جملة الوكلاء للسفراء، خاصة وأن الإمام الحجة عليه السلام قد أبعد الهاشميين عن تولي السفارة له، وفيهم من هو أهل لذلك إبعادا لطلب السلطة عنهم وتعمية عليهم، ولأن تولي غيرهم يحفظ الجميع، ولحكمة يعلمها هو عليه السلام لم تكشف لنا. وقد اتهم بعض المؤرخين أبا هاشم الجعفري بالغلو في التشيع، حيث عبر عنه أبو عمرو بقوله: وتدل روايته على ارتفاع في القول، أي على غلو. وقد دافع المجلس عنه بقوله: وذلك لروايته بعض المعجزات عن الأئمة عليهم السلام، فقد كان جملة من علماء الشيعة يعدون مثل ذلك غلوا، وهو بأن يدل على جلالة قدره أولى من أن يدل على علوه. انتهى كلام العلامة المجلسي. وقد روى عنه ابن بابويه كثيرا في كتاب التوحيد وفي غيره مما يدل جزما على عدم غلوه، وكأن التاريخ يكرر نفسه دوما، فبمجرد أن يذكر ذاكر فضائل أهل البيت عليهم السلام أو شيئا من مقاماتهم أو معاجزهم، والتي لن يكون آصف بن برخية وصي سليمان بأكثر قدرة منهم على إتيانها، إلا ويبدأ البعض باتهامه بالغلو، وكأن ذلك أمرا غريبا لم تزخر به سيرتهم وسيرة من سبقهم من الأوصياء، أو كأن الله عز وجل لا يريد لكلمتهم أن تكون تامة، ولا لأمرهم أن يكون بالغا بإذنه. والمشكلة في هؤلاء المتفلسفين أنهم يقعوا في مغالطتين شنيعتين، أولاهما أنهم لا يدركون معنى الغلو الحقيقي، والذي يعني إشراك بعض الناس في مختصات الله عز وجل، والذي هو شرك بالإجماع، وبين من يجري الله الكرامة والمعجزة على يديه في إطار إظهار حجته البالغة. وثانيهما أنهم تصوروا أن المعصومة مثلهم تماما، تعتلج فيه كل كوامن النفس الأمارة، وفاتهم أنه بشر مثلهم، نعم لكنه يوحى إليه بأي نوع من أنواع الوحي، وهذا الوحي هو الذي يستلزم تفوقا نوعيا مضافا إلى البشرية الصرفة. وبكل الأحوال فقد دفع أبو هاشم الجعفري من رصيده شيئا من قبل هؤلاء الذين يحلو لهم إطلاق التهم جزافا دون إثارات من علم معمق أو ضياء وهدى جليين. ونحن في هذا لا نلوم عامة المسلمين، بل لومنا وللأسف على فئة من الشيعة كانت على مدى التاريخ تخلط الغث بالسمين، وتحمل في جعبتها سهام الاتهام، وتلقي بها يمنة ويسارا. ولو كان أبو هاشم من المغالين لما مدحه أكثر من إمام من الأئمة عليهم السلام. فقد أقبل عليه مرة الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام وقال له: أنت في حزبه وفي زمرته، إذ كنت بالله مؤمنا وبرسوله مصدقا وبأوليائه عارفا ولهم تابعا، فأبشر ثم أبشر. وقال أبو هاشم أيضا: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فأذن، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ فوجمت ولم أدري ما أقول. فقال: رزقك الله الإيمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك أن تشكو إلي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمئة دينار. هذا يدل على أن الإمام عليه السلام كان يسارع إلى قضاء حوائج أبي هاشم من قبل أن يطلب أو يعلن ذلك، دلالة على مزيد عنايته به. بل كان الإمام العسكري يحرص على رؤيته بشكل دوري، ويدعو له لتيسير ذلك الأمر. ومن ذلك أنه شكى إليه مرة ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر إلى بغداد، وكان أبو هاشم مقيما في بغداد والإمام عليه السلام في سامراء، فقال له: ادعو الله أن يقويني على زيارتك. فقال: قواك الله يا أبا هاشم وقوى برذونك. فكان أبو هاشم بعد ذلك يصلي الفجر ببغداد ويسير على برذونه، فيدرك سر من رأى من يومه بعد الزوال أو قبل المغرب. ويقول أيضا: سمعت أبا محمد يعني العسكري يقول: إن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف، فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلفه من حوائج الناس. فنظر إلي وقال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. ولم يتوانى الإمام عليه السلام بإخباره عن المغيبات، وفي ذلك كما لا يخفى دلالة على ثقته به، فقد حدث قائلا: كنت عند أبي محمد فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم المنائر أو المنار والمقاصير التي في المساجد، وهي الغرف المنعزلة عن الناس التي اتخذها الحكام في المساجد احتجابا عن عامة الخلق، بدءا من معاوية بن أبي سفيان إلى من تلاه من الأمويين والعباسيين وغيرهم، في دلالة منه عليه السلام أنها بدعة تجب إزالتها. وقد جمع السجن ذات مرة الإمام العسكري عليه السلام مع أبي هاشم، فجلس الإمام بجواره وهمس له: يا أبا هاشم، إن هذا الطاغية أراد قتلي في هذه الليلة، يعني الخليفة الحاكم، وقد بتر الله عمره، فما لبثوا أن سمعوا النوح عليه. وقد سأل الإمام عليه السلام ذات مرة عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال عليه السلام: كلهم من آل محمد صلى الله عليه وآله. الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والسابق بالخيرات هو الإمام. قال أبو هاشم: فدمعت عيناي وجعلت أفكر في نفسي في عظم ما أعطى الله آل محمد صلى الله عليه وآله، فبكيت، فنظر إلي قال: الأمر أعظم مما حدثت به نفسك من عظم شأن آل محمد صلى الله عليه، فاحمد الله أن جعلك متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم، إذا دعي كل أناس بإمامهم إنك على خير. وكان الحكام يقربون أبا هاشم إليهم لواسع علمه وقوة حضوره، وحاولوا كثيرا استمالته إليهم بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى من خلال سجنه، فلم تفلح كل محاولاتهم. وقد كان في أحوال قربه منهم يسعى لقضاء حوائج الموالين والمؤمنين وفك أسرهم ودفع المظالم عنهم، وقد امتدحه إمامه على ذلك غير مرة، ولم يكن يتوانى عن الجهر بكلمة الحق أمام أولئك الحكام. ومن ذلك ما روي من طريق أبي الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، من أنه لما أدخل رأس يحيى بن الحسين بن زيد إلى بغداد واجتمع أهلها إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يهنئونه بالفتح، ودخل في من دخل عليه أبو هاشم الجعفري، وكان ذا عارضة ولسان لا يبالي ما استقبل به الكبراء وأصحاب السلطان، فقال له: أيها الأمير، إنك لتهنأ بقتلي بقتيل لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لعزي فيه. وخرج من عنده وهو يقول: يا بني طاهر كلوه وبيا، إن لحم النبي غير مري، إن وترا يكون طالبه الله لوتر بالغوث غير حري. وكان أبو هاشم يكتب بعض ما يرويه عن الأئمة عليهم السلام، فقد روى ونقل لنا قال: كتب إلى أبي محمد عليه السلام بعض مواليه يسأله أن يعلمه دعاء، فكتب إليه بهذا الدعاء: يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أعز الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صل على محمد وآل محمد، وأوسع لي في رزقي، ومد لي في عمري، وامن علي برحمتك، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري. وروى أيضا كرامات للأئمة عليهم السلام كثيرة، منها على سبيل المثال ما قال: كان للمتوكل بيت فيه شباك قفص وفيه طيور مصونة، فإذا دخل عليه أحد لم يسمع ولم يسمع، فإذا دخل علي بن محمد الهادي سلام الله عليه سكتت جميعا، فإذا خرج عادت إلى حالها. وكان أبو هاشم على ثقة من إمامة إمامه، بحيث كان يتحدى الآخرين بذلك. ومنه ما رواه محمد بن الحسين الأشتر العلوي قال: كنت على باب المتوكل وأنا صبي في جمع من الناس ما بين طالبي إلى عباسي إلى جندي، وكان إذا جاء أبو الحسن عليه السلام ترجل الناس كلهم حتى يدخل، فقال بعضهم لبعض: لما نترجل لهذا الغلام؟ وما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا سنا، والله لا ترجلنا له. فقال له أبو هاشم الجعفري لهم: والله لا تترجلن له صاغرين إذا رأيتموه، فما هو إلا أن أقبل عليه السلام حتى ترجلوا أجمعين. فقال أبو هاشم: أليس زعمتم أنكم لا تترجلون؟ فقالوا: والله ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا. ومن معجزات الهادي عليه السلام ما رواه أبو هاشم أنه ظهر برجل من أهل سامراء برص، فتنغص عيشه، فأشار عليه أبو علي الفهري بالتعرض لأبي الحسن الإمام سلام الله عليه وأن يسأله الدعاء، فجلس له يوما فرآه فقام إليه فقال: تنحى عافاك الله، وأشار إليه بيده: تنحى عافاك الله 3 مرات. فانخذل الرجل ولم يجسر أن يدنو منه، فانصرف ولقي الفهري وعرفه ما قاله، قال: قد دعا لك قبل أن تسأله، فاذهب فإنك ستعافى. فذهب فأصبح في ثاني يوم وقد برئ من برصه. ومما جرى له مع الإمام الجواد عليه السلام، يعني مع أبي هاشم، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي 3 رقاع، 3 مكاتيب غير معنونة، واشتبهت علي، فاغتممت فتناولت إحداهن. قال الإمام: هذه رقعة ريان بن شبيب. ثم تناولت الثانية، قال: هذه رقعة فلان. قلت: نعم. فبهت أنظر إليه، فتبسم وأخذ الثالثة، قال: هذه رقعة فلان. قلت: نعم، جعلت فداك. فأعطاني 300 دينار، أمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه، وقال: أما إنه سيقول لك: دلني على حريف يشتري لي بها متاعا، فدله عليه. قال: فأتيته بالدنانير، فقال: يا أبا هاشم، دلني على حريف يشتري لي متاعا. فقلت: نعم. رحم الله أبا هاشم وأجزل له ثواب هذه الصحبة الحسنة والولاء الراسخ، وجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين على ما نقله من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم من معاجز وكرامات ساهمت في ترسيخ ولائنا واعتقادنا بهم صلوات الله وسلامه عليه.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ.
خليك.
ذكرتم في مقدمتكم أن أبا هاشم روى أو له رواية بحق أهل البيت أو لكرامات أهل البيت عليهم السلام أورثت ضغينة في نفوس البعض.
نعم.
لما برأيكم؟
هلأ حقيقة أنا لا أستطيع أن أتوسع في تعداد الأسباب، لكن مركبات النقص التي يستبطنها البعض تجعله يأنف من هذه الكرامات، أو يستسخف، أو يقول: خلينا واقعيين. فإذا كان من غير الشيعة يمكن مناقشته. هلأ أمر طبيعي أن غير الشيعة لم يعتادوا على التعاطي مع أئمة 12، كان التعاطي مع رواة، مع محدثين، مع أرباب سير، يخطئون، يغيرون آراءهم، ما تعودوا على ظهور الكرامات إلا ما ينقله بعض الصوفية من كرامات لشيوخهم، هم أدرى بما ينقلون. هلا إذا كانت من قبيل ما يروى عن أبي يزيد البسطامي إنه قال يوم من الأيام: قال شعر بحلول الله به والعياذ بالله، قال: يا سبحاني يا سبحان. أو طرق عليه أحد الدار فقال: من؟ قال: أريد أبا يزيد. قال: مر، ليس بالدار إلا الله عز وجل. أو عندما يقول: مخرت عباب موج وقف الأنبياء بساحله. أخ، إذا بيعرف وصل إلى حيث لم يصل الأنبياء. هذا كلام لا يمكن لنا ولا لأي عاقل مسلم أن يقبله، حتى لو جاء أرباب الفلسفة والعرفان وقال أول كلامه أنه أنتم ما بتفهموا هذه العبارات وهذه المصطلحات، لا، هذا يدل على الكفر الصراح.
مرفوض.
وإن كان المعترض على أبي هاشم من الشيعة فهذا يستبطن أيضا مركبات نقص، لأنه يخشى أن الآخر سينظر إليه نظرة دوني، لأنه ليس مقتنع بقيمة الجواهر التي بين يديه. وشوف، كن على ثقة إن الآخر يحترمك بمقدار ما تكون محترما لذاتك، وإذا فرط بخصوصيتك نظر إليك الآخر نظرة مقت، لأن لسان حاله يقول من لم يكن له خير في عصبته فليس له خير فينا. ثم يستكثرون على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أوصياء محمد صلى الله عليه وآله، أن يكون لهم كرامات ومعاجز. مضافا إلى ذلك، هذه الكرامات لم يرويها الشيعة فقط، يعني هو المتوكل عندما كان يدخل الإمام لم يكن يلاحظ أن طيوره تحجم عن الزقزقة، كان يدرك ذلك. شوف ترجمة أئمتنا في كتب أهل السنة، عابد صالح فخر بني هاشم، هذا الكلام بحد ذاته منين نابع؟ من كونه فقيها، أو من كون أن الرقاب دانت لمعجزته وكرامته؟ بهذا السياق أبو هاشم لوثاقة الأئمة فيه أظهر كثيرا من الكرامات أمامه. أضف إلى ذلك إن الزمن كان يحتاج إلى ظهور مكثف للكرامات نتيجة ابتعاد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم القسري عن قواعدهم الشعبية، فلا بد من إظهار شيء من الكرامات بواسطة الثقات من أمثال أبي هاشم الجعفي.
نعم. مشاهدينا الأفاضل، نستأذنكم بفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة حلقة اليوم. كرما لأمرا، ابقوا معنا. من جديد مشاهدينا الأفاضل، نرحب بكم في برنامج اليوم من أوفى الأصحاب مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. سماحة الشيخ، أهلا بكم من جديد.
شكرا، أهلا بك.
سؤالي لكم، لماذا يجتمع الإمام العسكري عليه السلام مع أبي جعفر أو مع أبي هاشم الجعفري في السجن؟
أول كلام، لماذا يدخل الإمام العسكري السجن. إلى السجن بأي تهمة؟ كان الخلفاء يعلمون علم اليقين أن ليس في منهج أئمتنا الخروج للمطالبة بالسلطة، ومع ذلك كانوا مملوئين رعبا، وكان أحدهم يحمل هاجس كل بلاد الإسلام في كفة وهاجس الإمام المعصوم في كفة أخرى. إلى الآن لو بحثت عن الأسباب التي من أجلها سجن بعض الأئمة لما وجدت سببا منطقيا جوهريا يمكن للحاكم أن يبرر تجاه الرأي العام ما فعله. ليش زج في السجن الإمام العسكري؟ تتبعت، لم أجد ما يسمن أو يغني من جوع، إلا أنه ظلم وعدوان. ألقي الإمام في السجن، ومو مرة، عدة مرات. في مرة من المرات اجتمع مع أبي هاشم الجعفري. أبو هاشم ليش بده يدخل السجن؟ أمر طبيعي، هو من ولدي جعفر ابن أبي طالب، يعني من الذين تعمدت أجسادهم بالدم مع أجساد العلويين. لا يفوتن أحد أن أبناء عقيل أبناء عقيل ابن أبي طالب جزروا في واقعة كربلاء، قدموا الغالي والنفيس من مسلم ابن عقيل وأخوته أبنائهم. فكان آل عقيل وآل جعفر يحظون بعناية خاصة من أهل البيت، وكانوا في الأعم الأغلب من خيار الموالي. إذا اتضح هذا يتضح لنا أن أمرا خفيا كان هناك حملة لإلقاء القبض على الشيعة، بدليل أن الإمام، شوف تبع الرواية وسياقها، الإمام عليه السلام وأبو هاشم في السجن، همس إليه، يعني موجود آخرون في السجن، الآخرون لابد وأن يكونوا من الشيعة لأنه ما بيسجن العباسي الإمام مع أصحاب الجنايات وغيرهم حتى لا يفتتنوا به بيطلعوا بصيروا شيعة له، بيسجنوا مع شيعته. إنما اختص الإمام همسا أبا هاشم الجعفري لأنه كان في سياسي، كان في شو بيسموه يوم أمني طويل ألقيت به أجلاء الشيعة في السجن. لا، بيّنت الرواية السبب، قال له يا أبا هاشم إن هذا الطاغي أراد قتلي وقد بتر الله عمره. هنا نفهم لماذا أبو هاشم في السجن، لأنه يجب أن يكون علية القوم الشيعة في السجن في بغداد وسامراء وغيرها، حتى إذا قتل الإمام لم يكن لهم رؤساء الشيعة العاديين يلجؤون إليهم، ولم يكن لهم رؤساء يحركون حتى هالمسألة حيسبها الخليفة. طبيعة الرواية تكشف لنا عن هذا الأمر. هنا قد أزعم أن هذا قد يكون أحد الأسباب لسجن أبي هاشم الجعفري مع الإمام في نفس السجن صلوات الله وسلامه.
طيب كيف لأبي هشام الجعفري أن يواجه السلطة بتلك الجرأة النادرة يعني ولا يبالي بالعواقب؟
أعيدك القهقرة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أولد عمي أبو طالب العرب جميعا لأولدهم شجعانا. أنا ما بدي أحكي بالإمام علي سلام
عليه السلام،
الإمام علي أصلا لا يقاس به أحد بنصنا ونص أهل السنة، علي لا يقاس به أحد. شوف زخائر العقبة، كنز العمان، رووا هذا الحديث. تعال نحكي بجعفر ابن أبي طالب، ماذا صنع هذا الرجل الذي ساهم في بقاء مملكة قائمة، مملكة النجاشي، في وجه ضغط الروم الشديد على ابن دينهم المسيح النجاشي للانقلاب على محمد صلى الله عليه وآله لمصلحة قريش وذؤبان العرب وشذاذ الآفاق، ومع ذلك بقي بشجاعته رابطا وبحكمته على يد النجاشي حتى مرت الأزمة بهدوء. وعندما رجع جعفر بعد واقعة خيبر قال رسول الله لا أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر من هجرته في الحبشة أو بفتح خيبر. جعفر بن أبي طالب أين استشهد؟ استشهد في واقعة مؤتة بالأردن، كان قائدا لجيش من 3000 نفر فقط، يقابله من الروم في بعض الروايات 120,000 وفي رواية 80,000. لم يهن ولم يتراجع ولم يكن واقفا وقفة عادية، كان يقاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ السيف بشماله حتى قطعت شماله، ومذاك سمي الطيار في الجنة وذو الجناحين. لو أولد عمي أبو طالب العرب جميعا لأولدهم شجعان. أبو هاشم الجعفري من هاي السلالة التي لا تأنف أن تقول الحق، ولطالما كان آباؤه وأجداده كذلك. طيب رجل يمكن خرج، يمكن ظلموه، يحيى ابن الحسين ابن زيد جيء برأسه مقطوعا عند الوالي من قبل الخليفة على بغداد، فدخل الناس يهنئونه. طيب أبو هاشم شو بده يقول؟ مو ابن عمه المقتول، قال شوف الناس عم تهنيك عم تضحك عليك، لكني أنا أقول لك الناس تهنئك بشيء لو بعث رسول الله هلأ لكان البيت بيت عزاء، كان رسول الله عم يتقبل التعازي بابنه. ثم خرج. طيب صحيح أنه قال كلمة حق أمام سلطان جائر عرض نفسه للهلاك، بس حجته كانت قوية. فلو قتله الوالي بأي حجة بده يقتله؟ أنه استنصر لرجل رأسه مقطوع، خير إن شاء الله ما مشي معه. وبماذا استنصر له؟ بكلام حق. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا لعزي فيه. أنت عم تتقبل تهاني، إذن أنت خارج عن ملة رسول الله. أفحمه، فمنع بإفحامه عن نفسه السيف وخرج. بمثل هذا لا يقتل مثل أبو هاشم الجعفري، مثل أبي هاشم الجعفري ما بيفتحوا شر مع الطالبيين وهم خالصين من ثورة جديدة كانت عليه. نعم.
يعني قبل أن نختم الكلام سماحة الشيخ، لماذا يكشف الأئمة عليهم السلام معاجزهم أمام أبي هشام الجعفري؟
أبو هاشم كان ثقة، وقلت لك إن زمان كان يحتاج إلى إظهار مزيد من الكرامات نتيجة أن الأئمة عليهم السلام يعني بالتحديد العسكريين كانا بحالة ضيق ودنق شديدين، وبإقامة جبرية، وبعضها في السجن كما مر معا. مضافا إلى ذلك ضعف التواصل بين الناس والأئمة، فكانت المعجزة تشكل إعادة أمل وإدخال الفرحة على قلوب الناس بأن إمامهم ما زال حيا من جهة، وما زال قادرا على أداء مهماته من جهة أخرى. كان الوسيلة أبو هاشم، وهذا يعني وأمثاله طبعا، وهذا يعني أن أبا هاشم كان أمينا مؤتمنا على دين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. خليني اتناول المسألة من جانب آخر. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء من قبل يظهرون معاجزهم اعتباطا أو لا؟ إتماما للحج، حتما إتماما للحج. ما في شيء اسمه معجزة لأن النبي أراد أن يلهو، هذا ما في منه. في معجزة لأن ضرورة الإظهار الحجية التي يستبطنها هذا المعصوم قائمة. إذن عندما تكثفت المعاجز أمام أبي هاشم، هذا يندك في إطار الحجية التي أرادها أئمتنا أن تظهر على يديه. الأمر الثاني أن أبا هاشم كان فضلا عن رابطة الدم والنسب، فضلا عن رابطة التشيع، يبدو كان في علاقة شخصية جدا حميمي بينه وبين الإمام الحسن العسكري، بدليل أنه كان يعبر للإمام عن شوقه الشديد لرؤيته. وكان ساكن في بغداد، قالوا ادعي لي الله أن يقويني إجي ولو أسبوعيا زورك. قال قواك الله وقوى برذونك. فيبدو بهذه الكرامة تنشط برذونه، فصار يقطع المسافة بثلاث أرباع الوقت تقريبا أو بنصف الوقت. هذا أمر ما بيمنع أن الإمام يتخذ من أنسبائه، من أقربائه، من مواليه خليلا صديقا. هذه الخلة أوجبت أن تتكشف أمام أبي هاشم كثير من الأمور. رحم الله
تبارك أبا هاشم سمحت الشيخ،
وثبتنا الله على ولاية محمد
وآل بيته
الطيبين الطاهرين.
شكرا. نعم. لكم مشاهدين الأفاضل، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي غدا بعون الله. حتى نلتقي دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.